بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نستقبل أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد خلفنا وراء ظهورنا 20 يوما وليلة من هذا الشهر الكريم، فذهب أكثره وبقي أقله، فالخسار كل الخسار والبوار كل البوار. بين هذه المناسبات والفرص ونحن على ما نحن عليه من تفريط وإضاعة وإهمال، وكأننا كما وصف الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا. أيها المسلمون والمسلمات، في الحقيقة إنني أود أن أتحدث عن هذه العشر وفضلها وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لكن هناك أمرا يقلق بالي ويؤرقني ويجعلني مضطرا للحديث عنه وترك الحديث عن هذه المناسبة العظيمة، ألا وهو ما نشاهده اليوم جميعا في مجتمعات المسلمين من تحلل وفساد وانحلال. أيها المسلمون، أيها المسلمات، إن المعصية إذا سترت لم تضر إلا صاحبها، لكنها إذا أعلنت وجوهر بها فإنها تضر الخاصة والعامة. ولذلك حرص الإسلام على حماية المجتمعات من مظاهر الرذيلة والانحلال، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل، يعني معصية، ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله تعالى عليه. المجاهر لا يعافى إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وما أكثر ما نجد اليوم في مجتمعاتنا من المجاهرة بالمعاصي، تلك المجاهرة التي يوشك إن استمرت أن تحول مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات تشيع فيها المعاصي والمفاسد، ويصبح الإنسان إذا أراد أن يستقيم يصعب عليه ذلك لأن المجتمع ضده، فهو يصبح ضد التيار. أيها المسلمون، إن من المجاهرة بالمعاصي اليوم ما نجده من الخطوات والأسباب والوسائل المؤدية إلى الفاحشة الكبرى، الزنا. الزنا الذي وصفه الله عز وجل بأنه فاحشة، فاحشة، وحكم على فاعله إن لم يكن محصنا بالجلد 100 جلدة، وإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت شر ميته، نسأل الله العافية. والذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم مصير فاعليه من الذكور والإناث وأنه أبشع مصير وأسوأ مصير، في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه فقال لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد الرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه التفت عليهم يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: لكني رأيت الليلة ملكين أتيانه فأخذ بيديه فصعدا بي جبلا عظيما فمرا بي على رجل قاعد ورجل قائم على رأسه معه كلوب من حديد يضعه في شدقه يعني في الجانب الأيمن من فمه فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يصنع بشدقه الآخر مثل ذلك فيلتئم الأول فيعود فيصنع به كذلك. فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا حتى أتيا بي على نهر من دم ورجل في وسط النهر وعلى حافة النهر رجل آخر بين يديه حجارة فإذا اقترب هذا الرجل ليخرج ضربه فعاد كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا حتى أتيا بي على شيء مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء ونيران تتلهب فإذا ارتفعت بهم النيران صرخوا وضوضوا وصوتوا فدهش الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا وقال: ما هذا؟ قال لي: انطلق. إلى آخر الرؤيا. المهم أن هؤلاء الملائكة بعدما انتهت هذه الرؤيا الطويلة فسر للنبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له: أما الرجل الذي يشق شدقه فهو الرجل يكذب الكذب فتبلغ الآثار فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. فهذه عقوبة الله عز وجل للكذابين الذين يهتكون أعراض الناس ويسيئون إليهم ويشوهون سمعتهم بالأقوال الكاذبة يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة جزاء وفاقا. وأما الرجل الذي في وسط النهر فآكل الربا فآكل الربا الذي يأكل الربا مثل الذي يسبح في هذا النهر من دم إذا أراد أن يخرج ضربه الملك حتى يعود في وسط النهر في وسط هذه اللجة المتلوثة. وأما التنور الذي رأيت ومن رأيت فيه فهم الزناة والزواني يصنع بهم ذلك إلى يوم القيامة كما تلذذوا في الدنيا بهذه اللذة الحرام الله عز وجل يعاقبهم من حين يموتون إلى يوم القيامة أن يكونوا في وسط هذا التنور يعذبون ولهم فيه صراخ وأصوات وإذا كانوا إلى عرفات القيامة فلهم وراء ذلك عذاب عظيم. أيها المسلمون والمسلمات هذه الفاحشة الكبرى مما يؤرق ويحزن قلوب المصلحين أن كثيرا من الناس اليوم لا أقول وقعوا فيها لكنهم صاروا قاب قوسين أو أدنى منها لأن الفاحشة الكبرى لها خطوات. من خطوات الفاحشة الكبرى السفوه السفوه. وكم هو محزن أن المسلمة التي تنطق بالشهادتين وتصلي الصلوات الخمس ويمكن أنها تأتي لتصلي التراويح أيضا والقيام تخرج إلى الأسواق وقد لبست أجمل ثيابها وتعطرت ولبست هذه العباءة الخفيفة وهذا الحجاب الخفيف الذي يلمعها وبدأت تقف أمام أصحاب الدكاكين وأصحاب المعارض تبايعهم وتشاريهم وتتبسط معهم في الحديث وتضاحكهم وقد تقف أمام بائع الذهب وقد يمس يدها وقد يخرج من يدها الذهب أو يدخل في يدها الذهب وقد يرى ذراعها كاملة. أين يوجد هذا؟ هذا يقع في بلاد يضللها علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يقع من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مع الأسف الشديد أن هذه المرأة ربما لو كانت متزوجة في داخل بيتها لا يرى زوجها منها إلا الأمر السيء. قد تقابل زوجها بثياب المطبخ، وقد تستقبل زوجها بروائح منتنة وبوجه مكتهل وبأخلاق رديئة وبعبارات بريئة، قد يقع منها هذا. لكن حين تكون مع رجال أجانب فخل من التلطف والخضوع بالقول والتجمل في الملبس والطيب والذهب وإظهار المفاتن والمحاسن وإغراء هؤلاء الرجال. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الإسلام يا أيتها المسلمات ويا أيها المسلمون، الإسلام ما هو مجرد شعار أو كلمات تقال باللسان، ما هو مجرد عبارات يرددها الإنسان بلسانه ثم ينقضها في واقع حياته. الإسلام لابد أن يهيمن على واقع المسلم وحياته كلها. وكيف يحصل هذا التناقض من المسلم؟ كيف ترضى لنفسها أن تفتن هؤلاء الرجال وتفتن نفسها بهذا التبلبل والتبرج والسفور؟ ثم هذه الأرسال الكبيرة من النساء، كل واحد منا حين يمر بالشارع ذاهبا أو آيبا يجد في الأسواق وعند المعارف وغيرها أعداد هائلة من النساء. وأقولها لكم فتيات غير متزوجات في سن 15 و16 في سن المراهقة، وفتيات بأجمل زينة وأبهى زينة وبصورة مثيرة وجذابة ومغرية، ويعرضن هذه المناظر على 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 الرجال في قالات الطريق. ألا تخافين الله عز وجل أيتها المسلمة؟ أما تذكرين أن هذا الجسم النظيف سوف يوصل يوما من الأيام في قبر وسوف يلعب به الدود لعبا؟ أما تذكرين أنه لم يبق من هذا الجسم شيء، سوف يؤكل منه اللحم ثم العظم ويبلى كله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، يعني العظم في مؤخرته الخردة الصغيرة. أما يتذكر الإنسان هذا؟ أيغتر الإنسان بشبابه؟ أيغتر بجماله؟ كم من إنسان ذكر أو أنثى كان مغرورا بقوته بشبابه بجماله، فالله عز وجل عاجله بعقوبة بمرض يحول هذا الجسم إلى جسم ضعيف واهم حتى يصبح كأنه فرخ ضعيف من أثر المرض، ثم الموت له بالمرصاد. وأنتم أيها الرجال يا أولياء الأمور، أين أنتم من هذه المناظر؟ ما هذه الثقة المفرطة؟ كل الأسف ينتاب الإنسان حين يجد أن بعض الآباء يتقدمون إلى المساجد وفي روضات المساجد وخلف الإمام، ومن الممكن أن أحدهم يضع بناته وزوجته في السوق ويذهب ليصلي التراويح والقيام، وقبل السحور يأتي ليأخذهم من السوق. مسكين، والله مسكين أنت أيها الأب، آخر من يعلم، ما تدري ماذا يجري. نحن لا نقول أسيء الظن، لكن أيضا لا نقول بالغ في قسم الظن. الإفراط في قسم الظن غلط. أنت ترى أن بنتك أو زوجتك أو موليتك تستحي أمامك ولا يظهر منها أمامك إلا الشيء الطيب، وتنسى أن هذه البنت امرأة جبلت، الغريزة موجودة فيها، كما أن الرجل إذا رأى امرأة تثور غريزته، المرأة كذلك يحصل منها هذا الأمر. فما هو الشيء الذي يجعل تبالغ في حسن الظن؟ ما هو الأمر الذي يجعل الأب مثلا قد ترك البيت لا يدري ماذا يجري داخل البيت وأطلق الحبل على الغارب، التليفون في متناولهن، جهاز التلفاز، المسجل، الفيديو، الخروج، الدخول، المجلات، بل في كثير من الأحيان السائق والخادم والخادمة في داخل المنزل. يا سبحان الله، بيت نتصور كثير من بيوتنا الآن، وحتى نكون أكثر وضوح، كثير من بيوتكم، لأنه ما نتكلم عن ناس غائبين، نحن نتكلم عنكم أنتم يا معشر الحاضرين، أنتم يا معشر المستمعين. البيت في سائق أو أكثر، وفي خادمة أو أكثر، وفي جهاز تلفاز، وفي فيديو، وفي أشرطة أغاني، وفي مجلات، وفي أجهزة هاتف. أحيانا كل غرفة فيها جهاز خاص للهاتف يتصرف فيه الولد أو تتصرف فيه البنت كما يريدون. وفي نفس الوقت يوجد في البيت مجموعة من الشباب ومجموعة من البنات في سن المراهقة. هؤلاء الشباب والبنات نستطيع أن نقول أنه في كثير من الأحيان ما تلقوا أي قدر من التربية. إيش دورك أنت أيها الأب؟ قل لنا بالله عليك ماذا عملت لهم؟ علمتهم الإسلام، ربيتهم على الخوف من الله عز وجل، ربطتهم بالله والدار الآخرة، أحييت في قلوبهم ذكر الموت، ذكر الجنة، ذكر النار؟ لا أبدا والله. إذا كان الأب طيب فكل ما يفعل يوفر لهم هذه الأشياء مع الطعام والشراب، ثم يترك لهم كما يقولون الحرية يصنعون ما يشاءون. كيف ستكون النتيجة؟ كيف ستكون النتيجة؟ النتيجة ما يحتاج أن أفصل بها في هذا المكان الطاهر، النتيجة في رؤوس الجميع. كل واحد منكم يعرف ما يجري في داخل كثير من البيوت. الشباب ينحرفون والبنات يخرجن وينحرف بعضهن، والأجهزة من تلفاز وفيديو ومسجل تستخدم فيما لا يرضي الله عز وجل، في مشاهدة مسلسلات منحرفة، أفلام خليعة، أغاني ماجنة. ولذلك لا تستغربون حين تشاهدون أن الشهوات تتفجر. أحد الأدباء المعاصرين يسمي هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الشهوة. والله صدق هذا الرجل، هذا عصر الشهوة. أجهزة ووسائل كثيرة كل همها أنها تحرض الرجال والنساء على الشهوات. الأغنية الماجنة القليعة، الفيلم المنحط، المسلسل السيء، المجلات التي ملأت البيوت اليوم، ثم إهمال الأبوين وتضييع التربية أوجدت لنا جيل من الشباب والبنات لا يعتمد عليه في دنيا ولا دين. إن جئت البنت لا تستطيع أن تشتغل في طبخ المنزل ولا عمل المنزل، لأنها قد كفيت هذا العمل وذلت وأصبحت ترى أنها كالأميرة، ليس من شأنها أن تحرك ساكنا في البيت، مخدومة. وإن جئت إليها من جهة التدين والصلاح فالله المستعان، ورحمة الله على أمهات المؤمنين وعلى المؤمنات الأول. هذه هي تركتهن. هؤلاء النساء اللاتي ينتظر منهن أن تكون الواحدة وريثة لعائشة وزينب وخديجة وأم سلمة. أصبحت الواحدة لا هم لها إلا الاشتغال بتجميل نفسها، ومن الأصباء والمكاييف والملابس والحذاء والحلي وغيرها والموضات والأزياء والتسريحات. وأصبحت البنت إذا شاهدت على شاشة التلفاز أو غيره أو ممثلة أو مغنية بشكل من الأشكال في شعر رأسها أو ثيابها أو حذائها أو أي شيء آخر، رأت أن حقا عليها أن تقلدها وتسير على خطواتها وتحاكيها حذو القبة في القبة. اليوم المجلات يا أخواني مثلا، ما أكثر انتشار هذه المجلات المنحرفة. مجلة النهضة الكويتية مثلا يباع منها في الأسواق أكثر من 80,000 نسخة في الأسبوع الواحد. 80,000 نسخة، من الذي يشتريها؟ أو 70,000 نسخة. وكذلك المجلة التي يسمونها مجلة سيدتي، وقل مدى ذلك في مجلات الفن ومجلات السينما ومجلات كذا ومجلات كذا، من الذي يشتريها؟ والله بناتكم ونساءكم، وما يكاد يوجد بيت إلا ما رحم الله إلا ويوجد فيه شيء من ذلك. طيب ما عذر ما ذنب البنت مثلا إذا كانت ما تربت إلا على مشاهدة المجلات والأفلام وسماع الغناء، وإذا خرجت للمدرسة وجدت قرينات سوء يحدثنا عن الصداقات وإقامة العلاقات والمعاكسة في التلفون وأشياء من هذا القبيل، وربما تبادل صور الرجال أحيانا. وإذا جاءت للبيت ما في تربية، ما في توجيه، ما في نصيحة. الأب مهمل مضيع مشغول بالدنيا، من المزرعة إلى المؤسسة إلى الدكان إلى العمل، وكل ما يعرف عن في البيت أنه يأوي إلى البيت في وقت الغداء ويتغدى، وفي وقت العشاء ويتعشى، وفي وقت النوم ويأوي إلى مضجعه. الإنسان لو زرع شجرة في مزرعة أو في البر وتركها دون سقي دون رعاية لهلكت، تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى العناية، تحتاج إلى الظل. وإذا أصابها شيء تحتاج إلى إزالته، فكيف ببناتك وأولادك؟ فيا أيها المسلمون ويا أيها المسلمات، يجب أن يكون ولاؤنا للإسلام. الآن المجتمعات الإسلامية مهددة، والله والله مهددة، وأعداء الإسلام يعملون ليل نهار على تحويل هذه المجتمعات إلى مجتمعات رذيلة. هم حريصون أنه ما يبقى في الدنيا كلها مجتمع واحد طيب أو مسلم، وإلا فما هو الذي يجعلهم يتعبون في سبيل ترويج البضائع الكاسدة، ترويج الانحرافات في مجتمعاتنا. في بلاد الغرب عصابات ومؤسسات وشركات، بل وجهات ودول كل همها زرع الرذيلة وزرع الفجور وزرع الشهوات وزرع الشبهات في عقولنا وفي بلادنا. هناك عصابات متخصصة مثلا لترويج المخدرات في بلاد المسلمين، وهم يضحون في سبيل إيصال المخدرات عن طريق التهريب والبيع وغير ذلك. هناك عصابات وجهات وشركات ومؤسسات متخصصة في إصدار الكتب والمجلات والنشرات والأشرطة وغيرها، ومحاولة إيصالها إلى كل شاب وكل فتاة في سبيل إغرائهم بالوقوع في المتعة الحرام، وفي سبيل تحويلهم من مسلمين إلى مرتدين. نعم، الحرب الآن على أصل الدين، ولعلكم تسمعون أنهم الآن يحاولون أن يبثوا برامج تلفزيونية عبر الأقمار الصناعية لتصل إلى كل بيت، بحيث أنت يا من يوجد في بيت جهاز تلفاز ستجد نفسك يوما من الأيام أمام موج كاسح من الأفلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات المنحطة، قد تعرض كل ما يخطر في ذلك من رذيلة، الجريمة، الفجور، الشذوذ، وأنت لا تستطيع أن تتحكم. أنت الآن تقول أستطيع أن أتحكم مثلا، ولا تستطيع أن تقول لو كان التلفاز حرام ما أذن فيه الدولة، لأنه ما يأتي إلا تلفزيون مثلا من هذه البلاد. بعد فترة دول العالم من فرنسا وبريطانيا وغيرها تحاول أن تبث في بيتك هذه الأشياء المنحطة. إذن هم يحاولون أن يحولوا مجتمعاتنا إلى مجتمعات رذيلة وفساد وانحلال، ونحن غافلون مع الأسف الشديد. الأب وولي الأمر والمسؤول آخر من يعلم، يمكن بعضنا ما يعلم ولا ينتبه للخطر إلا إذا قدر الله شعر بأن في بيتي شيء غير طبيعي، اتصال هاتفي غير طبيعي، مجلات أو اكتشف أفلام، أو لا قدر الله وقع ما لا تحمد عقباه، فيسود وجه الأب حينئذ. لماذا نؤثر السلامة ونظن أن الأمور على ما يرام؟ لماذا نبالغ في حسن الظن بأولادنا وبناتنا مع أننا لم نفعل لهم شيء؟ الآن لو كان الأب بذل جهده في تربية أولاده وبناته وعلمهم ورباهم وذكرهم بالله عز وجل وشاهد عليهم علامات الصلاح والتردد على المساجد وقراءة القرآن وشاهد على البنات الحجاب وكراهية الخروج والتدين والصلاة وقيام الليل كما يوجد والحمد لله في بعض البيوت، لا بأس. يقول أنا والله واثق فيهم، لكن تشاهد أن الجميع الآن غافلون، أولاد وبنات يخرجون ويدخلون، ما ترى عليهم من آثار الاستقامة إلا الشيء اليسير، ومع ذلك تفرط وتبارك في حسن الظن بهم وتظن أنهم أن الفساد والانحلال يأتي من أولاد الناس، وأن القصص التي تسمعها أنت لا تتعلق بك، إنما هي قصص أولاد الجيران وأولاد المجتمع. ومن هو المجتمع؟ المجتمع هو أنا وأنت 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 والثاني والثالث. فكل واحد منكم أيها الرجال وأيتها النساء أيضا يجب أن يشعر ويعلم بأنه هو المخاطر، هو المخاطر. ثم هناك قضية خطيرة أيضا تتعلق بهذا الموضوع، مع انتشار المحرمات والمنكرات وشيوعها بشكل الحقيقة يا أخواني يطلق القلوب ويزعج النفوس ويبكي العيون، إذا فسدت البيئة فقل على هذه المجتمعات السلام، تدعون فلا يستجاب لكم، وتستنصرون فلا تنصرون، وتستغيثون فلا تغاثون. نعم، من أسباب حرمان الناس من إجابة الدعاء أن تشيع المنكرات بينهم فلا يغيرون. فهذه النقطة التي أريد أن أؤكد عليها اليوم، إنه مع انتشار الفواحش والجرائم والموبقات والمنكرات وإعلان الناس بها أصبح الواحد منا والعياذ بالله يشعر بأن كل من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر كأنه ضده يعني في المجتمعات الأولى في عهد الرسول عليه السلام ومن بعده كان يوجد عصاة، ما في شك يوجد معاصي قليلة، لكن كان العاصي يبكي ندما على معصيته ويحزن ويحب الصالحين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويواليهم ويشعر بالخطأ. أما اليوم فكما يقول المثل حسفا وسوء خير، مع أن الواحد يعصي ويرتكب ما حرم الله عز وجل ويجاهر بالمعاصي ويساهم يمد يده إلى الأعداء من قصد أو من غير قصد في تخريب مجتمعات المسلمين، مع ذلك كله إذا وجد هذا الإنسان من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر سواء شخصا محتسبا أو جهات رسمية كهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها لا يمد يده إليهم بالمعاورة. كيف هذا يا أخواني؟ أين الولاء والبراء في الإسلام؟ الولاء للمؤمنين يوجب عليك أيها المسلم الذي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويوجب عليك أنت أيها المسلمة الناطقة بالشهادتين، يوجب عليكم يا من تترددون على المساجد أن تمدوا أيديكم إلى الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تكونوا أنتم آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نكون يد واحدة في مقاومة هذا الانحراف في إصلاح المجتمع. وإلا فالواقع الآن أن كثيرا من الناس يخربون بيوتهم بأيديهم. الإنسان الذي يأتي بالبيت، يأتي إلى البيت بجهاز فيديو أو مجلة أو شريط غناء منحل، هذا في الواقع يخرب بيته بيده، والله يخرب بيته بيده. وماذا فعل هذا الإنسان في سبيل مقاومة المنكرات؟ تجد أنه إذا سمع من ينصحه قال يا أخي خلنا نحن عارفين كل شيء، المؤسف أنك عارف كل شيء، أنت والله ما تعرف شيء، وإن كنت تعرف شيئا فهذه المعرفة لا تنفعك بل تضرك. ثم إذا وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الإصلاح فإنه لا أقول لا يساعده، لا يمد يده إليه، بل ربما يقف حجر عثرة في سبيله، ربما يتكلم عليه بما لا يليه، ربما يرميه ويجيب الألفاظ غير اللائقة. هل هذا هو حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علينا؟ ألم نسمع قول الباري جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ من المخاطبون بقوله كنتم؟ أنتم، نحن المخاطبون. ألم نسمع قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله؟ بالله عليكم يا أخواني وأنتن يا مسلمات، كل واحد منا يوجه إلى نفسه هذا السؤال. سؤال، الآن نحن في شهر رمضان صائمون لوجه الله إن شاء الله، ونتردد على المساجد ونصلي التراويح والقيام، ويمكن الواحد منا يتصدق وينفق، بقي عليك سؤال، ما هو الدور الذي قمت به في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هو الدور الذي قمت به في سبيل إصلاح المجتمع؟ كلمة طيبة؟ هل تكلمت بكلمة طيبة؟ هل وجهت أحد؟ هل نشرت كتاب مفيد؟ هل نشرت شريط مفيد؟ هل حذرت من خطر؟ هل نبهت على خطأ؟ هل بلغت عن فساد وانحلال موجود في المجتمع؟ ما كل واحد منا يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال، ما دوره في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الدين يا أخواني كما يقولون عدد لا يقبل القسمة، ما هو صحيح أنك تتهجد وتحيي الليل وتقوم النهار ثم إذا جئناك في هذا المجال وجدناك باردا بارد القلب لا تثورنك غيره. والله ليس هذا علامة على وجود الإيمان. الإنسان الذي يسمع بأخبار المنكرات ويتحقق من وجودها وهو بارد الأعصاب بارد العزيمة بارد الدم، ما يتحرك في قلبه عاطفة ولا انفعال ولا تأثر ولا حزن، هذا والله ما عنده إيمان حقيقي. هذا يدل على تردي مستوى الإيمان في قلبه، إن كان في قلبه إيمان. كأنك تسمع بلاد أخرى أو كأنك تسمع أخبار تاريخية أنه في العصر الفلاني حصل كذا وكذا وفي العصر الفلاني حصل كذا وكذا. نسأل الله العافية والسلام. يا أخواني مصيبة جدا أن المسلمين اليوم حذوا حذو الأمم الأخرى. الآن النصارى يعبدون الله يوم الأحد في الكنيسة وغيره، لكنهم في بقية أيام الأسبوع يعبدون غير الله، يعبدون الشهوات، يعبدون المصالح، يعبدون البنوك، يعبدون الدرهم والدينار. واليهود كذلك يزعمون، كلهم يزعمون وإلا كذبوا، ما يعبدون الله عز وجل، يزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل في يوم السبت، في بقية أيام الأسبوع يعبدون الشيطان، يعبدون الشهوة واللذة والمتعة الحرام. الآن كثير من ذريات المسلمين قد تأثروا بذلك، فأصبح الواحد منهم إذا جئته في المسجد قلت ما شاء الله، بكاء وخشوع وصلاة وذكر وتبكير، وإذا جئته أمام المنكرات حتى في بيته، دعنا من السوق، دعنا من المنكرات العامة الاجتماعية، الآن نريد أن ننظر في بيته نفسه، والله في بيت هذا الإنسان منكرات طويلة عريضة لا يبالي بها، هو لا يهتم لها، لا ينكرها، ولو قيل له في ذلك قال والله ما نستطيع، هؤلاء غلبونا. ما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض بين شخصية هذا المتعبد في المسجد المبكر وبين شخصية الراضي بالمنكرات؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يا أخواني واجب علينا أن نمد أيدينا إلى الجهات الرسمية الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب في التبليغ عن أي منكر، في مساعدتهم، في إعانتهم، في حماية ظهورهم، ما نسمح لأحد أن ينال منهم أو يتكلم فيهم أو يسبهم، حتى لو فرض جدل أنه وقع خطأ، كل من هذا خطأ ما في أحد ما يخطئ، جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية تخطئ، فلماذا نسمح أن يكون هؤلاء عرضة لألسنة الناس؟ وواجب علينا أن يكون الواحد منا شرطي عند الباب، عند باب بيته، ما يسمح بدخول أي بضاعة إلا بعد ما يفتشها، لا يدخل شريط أو فيلم أو مجلة أو كتاب أو غيره وأنت غافل مسكين ما تدري. نجل الشرطي عند باب البيت تكون، وهذا ما يكفي أيضا، لابد من التوعية، ذكرهم بالله عز وجل، ذكرهم بأيام الله، خوفهم بالله، أحيا قلوبهم بالإيمان. وقبل ذلك كله واجب علينا جميعا أن نأمر أنفسنا بالمعروف وننهى أنفسنا عن المنكر، فبهذا بعث الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فواجب على كل إنسان أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، ثم ينتقل إلى غيره فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا حق الإسلام علينا، هذا الولاء والبراء في الدين أيها الإخوان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يجعلنا منهم، وأن يوفقنا على الأخذ على أيدي الظالمين، وأطرهم على الحق أطرا، وقشرهم عليه قسرا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحيي في قلوبنا الغيرة على الحرمات، الغيرة على الدين، الغيرة على الأعراض. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال. أسأل الله أن يحمي نساء المسلمين من الكيد الذي يراد لهن، وأن يوفقهن لالتزام الحجاب وتجنب السفور والاختلاط بالرجال والخلوة وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.